الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث في كتاب الصلاة إلى من يعذر بترك الجماعة، وبناء على ذلك قلنا أن صلاة الجماعة فرض على الذكور المكلفين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن له عذر وتخلف عن صلاة الجماعة فلا شك أنه يأثم وصلاته صحيحة. وذكرنا الأعذار التي نصت عليها الأدلة وتكلم فيها العلماء. إذا وقع المسلم في عذر منها جاز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يأثم بذلك. المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد. إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب، والمعني بالإمام الراتب الذي عينه ولي الأمر وهذا هو المقدم، أو تعارف عليه أهل الحي وارتضوا هذا الرجل ليكون لهم إماما، سواء تعاطى على ذلك أجرا أم لم يتعاطى. يقول: إذا تأخر البعض عن حضور الجماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. وبناء على ذلك القول بأن الجماعة الثانية في المسجد بدعة قول غير صحيح. وأرجو لا يحملنك حبك لشيخ أو لإمام في اتباعك لقوله أن تخطئ المخالف، خاصة إذا كان قولك فيه شيء من الدليل والآخر كذلك. لأن ابن حزم لما ذهب إلى هذه المسألة وانتصر إليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أتم الانتصار، بدأ القوم يبدعون من فعله، وهذا من الخطأ البين. يبقى في فرق: أنا أحب شيخ وأتبع هذا لك طالما أن معه الأدلة، ولكن في المسائل الخلافية ليس لك أن تبدع من خالف شيخك، هذا ليس من الفقه بل ليس من السنة. فالأمر إن شاء الله طالما فيه سعة أرجو أن تتسع الصدور. إن كنت أنت لا ترى ذلك فالزم نفسك، يعني زي بالضبط المسألة المشهورة: صلاة التراويح وصلاة التهجد نصلي ونروح نستريح شوية ونرجع تاني. كون أن يوصف هذا الفعل بالبدعة فيه غلو وفيه بعد عن الأدلة الشرعية، وحاشا لأئمة المسلمين في مختلف الأعصار والأمصار أن يتواطؤوا على بدعة ويسكتوا عنها. فمسألة الجماعة الثانية في المسجد ليس فيها بأس إن شاء الله. يقول: وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما على نحو المستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، إن لم يعرض ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني بالضبط إيه؟ إحنا عارفين إن المسجد ده له إمام راتب ويؤذن للصلاة وتصلى السنة الراتبة القبلية ثم تقام للصلاة، في جماعة بجوار المسجد قال لك لا سيبهم نروح نعمل جماعة تانية ومتعمدين وليس لهم عذر، هذا هو المخالف. أما إذا اتفقوا وتواطؤوا اتفقت مجيئهم في المسجد من غير اتفاق وهم جمع فلهم أن يصلوا جماعة. يبقى فرق بين أن يتم التواطؤ اتركوا حتى تفرغ الجماعة ونصنع جماعة أخرى، وبين أن يكون هذا حدث وثاقا لا اتفاقا. فرق بين هذا وهذا. فضل يقول حاضر. أما إذا كان المسجد فيه جماعة أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، يعني معناها استمروا على ذلك وأصبح هذه عادتهم متعمدين بدون عذر، لا شك في بدعيته لأن هذا لم يرد كما قال، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة الكسل والتواني عن حضور الجماعة الأمي مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. المسألة السابعة، حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة. يبقى معنى ذلك شرع المؤذن في إقامة الصلاة، يعني بدأ وقال الله أكبر، في هذه الحالة لا يجوز لأحد من المصلين أن يشرع أي أن يبدأ في صلاة نافلة ولا في أي صلاة غير الذي يقام له. يقول فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلته يقيمها وحده عن أداء الفريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، يعني بدأ المؤذن يقيم صلاة الصبح والرجل شرع في الصلاة، فقال له أتصلي الصبح أربعا؟ يعني منها تصلي ركعتين وتسلم وتلحق نحن، يبقى الصبح أربعا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذا الرجل أنه بعد إقامة الصلاة ما ينبغي أن تكون هناك صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة أي التي أقام المؤذن أو بدأ شرع المؤذن في إيه في إقامة. نعم سيأتي. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، يعني شرع، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. يبقى ننظر لأقوال أهل العلم في المسألة. ابتداء، إذا شرع المؤذن في الإقامة والمتنفل لم يشرع في هذه الحالة لا يحل له، كويس. طيب الإشكالية أنه لو شرع، بعض أهل العلم فصل تفصيل ناشئة عن اجتهاد لأنه ليس في المسألة نص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اتفقت كلمتهم فلا صلاة أي لا تشرع صلاة، أي لا يشرع في الصلاة إلا المكتوب. وبناء على ذلك قال بعضهم طيب إن كان في الركعة الأولى يدوب تكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وأقام المؤذن الصلاة، بعض أهل العلم قال يخرج. وبالمناسبة عند الخروج الذي نراه من عامة الناس يسلم، هذا غير صحيح، بل ينوي ونيته تكفي يخرج من الصلاة. أما التسليم هذا لا يشرع، لأن التسليم لا يكون إلا عند تمام الصلاة، وهنا الصلاة ما أتمت. ده قول من أقوال أهل العلم. رد عليهم آخرون وقالوا لا، إن خرج من الركعة الأولى بعد أن شرع في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية هذا يخالف قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. كويس، وده كلام شيخنا المبارك العثيمين، كان يقول دائما يقول نوصي بأن يتم الصلاة ولكنها خفيفة حتى لا يبطل عمله الذي شرع فيه. ولكن هنا مسألة في غاية الأهمية، وهي هذه المسألة قل أن تحدث إلا مع رجل غريب عن المسجد. يعني احنا مثلا هنا في المسجد هنا كلنا عارفين بعضنا، وكل اللي بيحضر مثلا في الفجر معروف، في الظهر معروف، معروفين، والمؤذن معروف، اعتاد الناس لما بيؤذن وبيصلي السنة وبيبص بقى الى الحاج جه والحاج اخر، كل الجماعة اللي بيصلوا متعودين اتوا بيقيم الصلاة. هذا ينطبق الى رجل غريب دخل المسجد ولا يعرف حال القوم، وإذا بالناس ينتظرون إقامة الصلاة، فشرع هو في النافلة ما يعرف حال القوم. يعني إحنا في غالب الأحيان الإنسان فينا بيدخل مسجده الذي يصلي فيه، ويدخل ويرى الناس قد فرغوا من صلاة السنة ويجلسون. في هذه الحالة الإنصاف والرحمة بالناس يأمر الإمام بإقامة الصلاة، أنت الذي تأخرت. أما أن تحمل الناس أن ينتظرونك حتى تشق عليهم حتى تصلي أنت النافلة، هذا ليس من السنة. أيضا بعض الناس يأتي بفعلة ما يليق، وهو يأتي في موضع الإمام أو في الصف الأولي ويقف ويصلي السنة، ومع أن الناس جميعهم ينتظرون إقامة الصلاة، وأوشك المؤذن أن يقوم، يقوم هذا ويأتي في الصف الأولي أو في مكان الإمام ويشرع في النافلة ويطيل الصلاة، خطأ، وخطأ كبير ينبغي أن نراعي ذلك. وعلموا رحمكم الله دايما القاعدة العامة كده اللي قالها ابن مسعود، وكم من مصيب وكم من مريد للخير إيه لا يبلغ. نعم أنت تريد النافلة تبتغي الأجر، ولكن أين حرصك على عدم يعني نفور الناس من إيه من تصرفاتك؟ يبقى الشاهد من هذا أخوانا الله يبارك فيكم، الصواب إذا شرع المؤذن في الإقامة وأنت لم تبدأ في النافلة إياك أن تصلي نافلة. طيب شرع المؤذن في النافلة وأنت ما زلت في صلاة النافلة، شرع المؤذن في الإقامة وأنت في النافلة أتمها ولكن خفيفة، واحرص عندما تريد أن تصلي نافلة والقوم ينتظرون الصلاة أن تكون في مكان حتى لا تؤثر في الصف، في مكان في المسجد، مكان يعني مستتر، تتخذ لك سترة حتى لا تعرقل على إخوانك وتسبب فرجة في الصف، وهذا كله خلاف الأدلة الشرعية. نعم. حاضر، سيأتي إن شاء الله مباحث الجامعة. إيه وش غرضه؟ نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن ثواب الجماعة الثانية. في قاعدة يا أخوانا أرجو أن تستوعبوها، وهي أن الله عز وجل جواد كريم يجازي على القليل بالكثير، بل ورد النص الشرعي عند أبي داود معنى الحديث، قال إذا خرج أحدكم للصلاة فلا يأتيها وهو يسعى بل يأتيها وهو يمشي فله أجر الجماعة وإن لم يدرك الجماعة. يعني هب أنني خرجت لأدرك صلاة الجماعة، خارج من البيت تأخرت عن غير قصد، إذا بالقوم يخرجون من المسجد، لي أجر الجماعة. والله عز وجل سبحانه وتعالى رحيم يجازي على القليل بالكثير. فضل اسأل أخونا عن شرع في صلاة نافلة الظهر القبلية 4 ركعات وأقام المؤذن الصلاة وفرغ من ركعة واحدة، فإذا أتى بالثلاثة لن يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام، هنا خالف السنة لأن النوافل مثنى مثنى. وده بالك أخوانا، يبقى ركعتين 4 قبل الظهر مش 4 بتشهدين، لا ركعتين إيه مثنى مثنى حتى لا تشتبه الفريضة بالنافلة. نعم. حكم الجماعتين في المسجد بعد الجماعة اللي هو إقامة جماعتين لفريضة واحدة في وقت واحد، الجواب مخالفة، ولكن الصلاة صحيحة. أي نعم، لأن القاعدة العامة إيه؟ كل عبادة ثبتت صحتها بدليل لا تبطل إلا بدليل. واضح يا أخوانا؟ قاعدة كل عبادة ثبتت بدليل لا تبطل إلا بدليل. تفضل. لا يمخالف الهدي وإن استمر على ذلك ابتدع. طيب نرجع يا أخوانا الكتاب. اتفهمت يا أخوانا مسألة لا صلاة إلا المكتوبة؟ يبقى معناها لا ايه لا يشرع في الصلاة او ثم اخبر. تفضل يا ولد. يسأل اخونا عن رجل يصلي خلف الجماعة الاولى وبعد أن يفرغ من الجماعة الأولى يبحث عن آخر يتم يصلي خلفه، واعتاد على ذلك، ابتدع في دين الله. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. فطر. السؤال الثاني، يسأل أخونا عن رجل يصلي مع الجماعة الأولى كويس، وبعد أن يفرغ من الصلاة، بعد أن يسلم الإمام يقوم يسلم هو هذا، ويبحث عن آخر جاء متأخرا يصلي خلف الإمام، يتم يصلي هو خلفه، واعتاد على ذلك، بدعة في دين الله عز وجل. لو كان خيرا لسبقونا إليه. تفضل. هذا سيأتي بتفصيل وعلى وجه الاستعجال. يسأل أخونا عن رجل دخل المسجد والخطيب على المنبر يخطب في الناس، هل يجلس يستمع الذكر أم يصلي تحية المسجد؟ الجواب، هذا مبني على حكم شرعي آخر، وهو ما حكم صلاة تحية المسجد؟ الجواب، واجبة، فرض، فعليه في هذه الحالة أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين ويجلس يستمع الذكر لورود النص في ذلك، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. تفضل يا شباب. أيوة، تحصل كثير. دخل رجلان في الجماعة متأخرين، فلما سلم الإمام قاما ليأتي بما فاتهما، فأتم أحدهما بالآخر، خطأ، ولكن الصلاة صحيحة. مع إخواننا كده. طبعا كلمة خطأ ولكن الصلاة صحيحة، أرجو أن لا يستهين بها أحد، لعل المخالفة التي وقع فيها لا شك أنها تقلل من أجر الصلاة، ولا شك أن المخالفة التي وقع فيها يترتب عليها إثم، لعل هذا الإثم أكبر من الأجر الذي يحصله من الصلاة. نرجع للكتاب. يعني من اللي سحب مين؟ اللي كان بيصلي معاه ولا ناس تانين جايين؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله. الباب الثامن، في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. المقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. المسألة الأولى، من أحق بالإمامة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. سلما يعني إيه؟ إسلاما. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإن اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير فقيه. في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب ماتع بس يحتاج إلى رجال، اسمه السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، بيتكلم عن مسألة شبيهة بهذه. يقول: فإذا كان أمام أمير المؤمنين رجلان، أحدهما فاسق فاجر والآخر مخبت تقي ورع، والفاسق الفاجر يجيد فنون القتال وأشد شكيمة وأجرأ قلبا، قدم على التقي الورع الذي ليس فيه هذا، مضبوط؟ مع أنه تقي ورع ولكن لا يصلح لهذا الأمر، فيؤتى بالفاسق الفاجر اللي هو شديد الشكيمة قوي النجدة شديد القلب، يقدم على في أمرة الجيش. كذلك هنا نحن في مسألة الصلاة ما نحتاج إلى القراءة فقط، ولكن نحتاج إلى كثير من الأحكام. هب أنه سهى ونبهه المصلون على سهوه، ما فطن لأنه جاهل، وده رأيناه كثيرا يقوم ايه مسلم ولك تبني عيد احسن يشق على الناس. يبقى في هذه الحالة يا اخوان لان السؤال ده بيطرح كثير عندنا رجلان احدهما يتقن القرآن ايام اتقان واخد بالك والاخر يحفظ الكثير من القرآن ولكنه لا يتقن كالاول والثاني فقيه طالب علم عارف سجود السهو وعارف احكام القراءة وعارف كذا وعارف كذا هو الذي يقدم حتى اذا انتابه شيء في صلاته يبدأ الصلاة تصرف شرعي واخد بالك يعني هب انه وهو يصلي بالناس احدث ولم يشعر احد بحدثه طيب ماذا يصنع في هذه الحالة إن أتم الصلاة وهو محدث عليه من الإثم ما لا يعلمه إلا الله وبطلت صلاته باتفاق طب في الحالة دي ينسحب وورد حديث ولكنه للأمانة ضعيف ولكن يستأنس به يضع يده على أنفه ثم ينصرف كأنه رعف إيه معنى رعف؟ قد يا شيخ محمد الله يبارك لك اتى بنزيف من ايه من ولكن الحديث ايه ضعيف يبقى الشاهد من هذا كله ان الذي يقدم للامامه يكون على درجه عاليه من الفقه والعلم حتى اذا انتبه شيء يتمكن من التصرف تصرف ايه تصرف شرعي تفضل يسال اخونا عن قبل التسليم واحدث هنا هل يطر احدث بعد التسليمه الاولى ام طول بالك ما انا بحط التفصيل اهو أم أحدث قبل التسليمة الأولى إن أحدث قبل التسليمة الأولى ولو بلحظة بطل صلاته باتفاق أما إن أحدث بعد أن سلم التسليمة الأولى فمحل نزاع بين أهل مبني على هل التسليمتين فرض وهما من تمام الصلاة أم أن اليمنى تجزئ قولين لأهل العلم ففي هذه الحالة صلاته إيه صحيحة الله عز وجل أعلى وأعلم نعم ما في هذه الحالة بقى إن هو نابه شيء في الصلاة في هذه الحالة إما أن يأتي بآخر يتقدم للإمامة وإما أن يخرج من صلاته ويقول صلوا فرادى للناس أو أنه لم يخرج خرج ولم يستخلف ولم يتكلم للناس أن يقدموا أحدهم أحد يتقدم مش يقولوا تقدم يا فلان لا واحد يوم متقدم اللي هو خلف الإمام أما للحديث ليالياني منكم قولوا الأحلام والنهى إيه عن أجل هذه طب هب لم يتقدم أحد خلاص يتموها فرادا كل إنسان يصلي إيه بمفرده طيب مسألة الإمامة دي مهمة جدا يا أخوانا طبعا الكلام ده كله كما سيأتينا من النصوص الشرعية الإمام الراتب هو المقدم يعني أذكر مرة من المرات كنا في دراسة سماحة الوالد رحمة الله عليه الشيخ ابن باز وحضر الصلاة وكنا بجوار الشيخ جميعنا فأقام المؤذن وقام الإمام وبدأ أو يريد أن يقدم سماحة الشيخ أو أحد من فالشيخ قال له يا بني السنة أن تتقدم أنت وأن تصلي أنت اللي هو الإمام الإيه؟ الإمام الراتب ليه يا أخوانا؟ حتى لا تكون فوضى يبقى احنا هنا جبنا إمام راتب عينا وخبال الإمام الراتب ده ما يحفظ إلا جزء عام ثم جاء رجل يصلي دخل رجل من الناس مثلا يصلي فإذا بأحد المصلين يحفظ القراءات العشر لا هذا صاحب جزء عام هو أولى لأننا إذا قلنا بغير ذلك ستصير فوضى كلما جاء رجل قدموه وهذا خلاف قواعد العمل الشريعة الحرص على الألفة والاجتماع يبقى المقدم هو الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس سواء في الفريضة أم في العيدين أم في الكسوف والخسوف أم في الاستسقاء أم في الجنائز الإمام الراتب هو المقدم هو المقدم اللهم إلا إذا وصى بعض الناس أن يصلي عليه فلان والصواب الإمام الراتب يقدم على الوصية لعموم الأدلة التي تدل على أن إمام الراتب مقدم على كل شيء. تفضل. لا يتم يدخل أخونا أحدث الإمام وانصرف فدخل رجل آخر يتم أو يبني على ما سبق. تفضل.
سمعت هذا دلوقتي لو أنا جيت أصلي وراحت أنا ما أعرف إن هو بيصلي الفريضة أو بيصلي صلاتي.
يسأل أخونا عن إمامة المفترض بالمتنفل، يعني دخلت أصلي الظهر فإذا برجل يصلي بالناس دخلت خلفه، كان يصلي السنة صلاتك صحيحة ولا شيء فيها مطلقا. تفضل. هذا إمام راتب. لا، ما تعرف عليه أهل الحي وارتضوه هو الإمام الراتب، لا يقدم عليه أحد. تفضل. أخطأ، خطأ، والصلاة باطلة. صلاته هو، أما أنت نظرك صحيح. همس إما ردين في المسجد. طيب خلاص، بمعنى الخمسة جون. لا، إمام راتب بس بواحد المسجد، إلا إذا عين ولي الأمر أكثر من إمام للمسجد، كالمسجد الحرام مثلا له أكثر من إمام. ليه؟ لأمور معينة. يعني مثلا المسجد ده احنا عيننا له ثلاث أئمة رواتب يتبادلوا الصلاة فيما بينهم. لا، الصواب واحد يكون إمام راتب، واحد يكون إمام راتب. يسأل أخونا عن إمام راتب، جاء بعض المصلين ويعلم ما يعلم عن هذا الذي جاء إلا كله خير، وفيه وفيه وفيه، يقدمه خلاف السنة خلاف الهدي. نعم. تفضل. لا، في فرق بأنه هو أذن له يبقى يشرع وليس فيها شيء من الكراهة، وفي شيء إن هي خلاف السنة. عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين، بين المشروع وبين المستحب. المشروع درجة أقل، يعني أنه هو قدمه نعم ليس فيه كراهة ولكن خلاف الهدي. مع أخي الفضل. تفضل حاجة. أو دي مسألة مشهورة اللي هو ائتمام المفترض بالمتنفل والمفترض يصلي صلاة جهرية اللي هي الفجر والمغرب أو العشاء، هل المتنفل الذي هو إمام يجهر أو لا يجهر؟ قولين لأهل العلم، والصواب له أن يجهر. نريد أن نكمل الباب. تفضل يا أخي. لا، ما فيش فيها جهر، لا شيء، صلاة صحيحة. تفضل. الشيخ ده منين؟ من الأوقاف؟ لا، ليس له ذلك إلا إذا كان مفتش وراح يفتش له ذلك، ولكن الصواب المنع. الصواب. نعم. طيب تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن مسألة يعني تكاد تكون عمت بها البلوى، وهي بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل يسكت حتى يتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة أم ماذا يصنع؟ الجواب، ابتداء حديث مشهور، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام سكتتان تغتنم فيهما الفاتحة. هذا حديث مكذوب لا يصح، دي أول شيء. الأمر الثاني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمجمع عليه أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام، وسئل ماذا تقول فذكر دعاء الاستفتاح. أما أنه يسكت بعد قوله ولا الضالين آمين سكتة لوحظت منه في عهده، هذا لم يرد، لأن في فرق أنه يسكت ليتراد إليه نفسه، وفي فرق يسكت سكوت يلحظه من خلفه. هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان يقرأ الفاتحة ويقول ولا الضالين، ثم يقول أمين، ويقول معه المصلون أمين، وبعد أن يفرغ من أمين يشرع مباشرة في قراءة الصورة من القرآن. وبناء على ذلك ماذا يصنع المأموم في هذه الحالة؟ الجواب: هذا مبني على أصل، وهو هل في صلاة الجماعة وبالذات الجهرية يتحمل الإمام الفاتحة عن المأموم أم لا؟ واخد بالك؟ القول الصواب في هذه المسألة أن الإمام المأموم يقرأ فاتحة الكتاب. طب يقرأها إمتى؟ ما هو دلوقتي باللغة العامية إن الإمام لم يترك له زمن حتى يقرأ فيه. فهنا حديث النساء حديث مشهور ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون بقراءته، يعني كان يقرأ الفتحة يقرأ وياه الفتحة، يقرأ مثلا آل عمران يقرأ وياه آل عمران. فلما انفتل من صلاته قال لهم: ما لي أقول يتلبس علي القرآن، لعلكم تقرؤون بقراءتي. قالوا: نعم نفعل. يعني كان إذا قرأ يقرأ معه، مثلا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون، الصحابة يقولوا وراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا تفعلوا إلا إيه؟ بأم الكتاب. استثنى، علشان كده قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أهل العلم باتفاق إذا قرئ القرآن أي في الصلاة. طبعا الجماعة بتوع المآتب المبتدعة يقول لك: لا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طبعا هذا إسقاط للآية في غير موضع. موضع الآية هنا فين؟ في الصلاة. وبناء على ذلك أنت مثلا جالس في طريق أو في مواصلات والراجل مشغل قرآن، لست ملزم بالاستماع والإنصات له؟ أنا ملزم ويجب علي أسمع وأنصت في الصلاة فقط. معايا أخوانا كده؟ لحظة واحدة أكمل بس معايا. يبقى في هذه الحالة ماذا يصنع الإمام المأموم اللي هو سؤال أخونا سؤاله أخينا في هذه الحالة؟ يقرأ مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة. يعني الإمام مثلا كما يفعل أخونا يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، لأن فواصل الآيات من السنة أن يقف عليها المسلم. يبقى لما قال الحمد لله ووقف أقول أنا الحمد لله رب العالمين، وهكذا في وقفاته أقرأ أنا الفاتح. طيب دي سهل. الإشكال فين بقى؟ لو أنك دخلت الصلاة والإمام يقرأ القرآن كذلك، الصواب تقرأ الفاتحة في فواصل القرآن. طب لم يتمكن الإمام من فصل بيقرأ حدر، واخد بالك؟ في هذه الحالة برضو لك أن تقرأ مع قراءة الإمام، وإن تركت القراءة فصلاتك صحيحة، والله عز وجل أعلى وأعلم. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ مسألة بسيطة، ولكن أرجو الله يبارك فيكم أن تتسع صدوركم، لأن في بعض أهل العلم قالوا إن إذا لم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من الأركان. نعم، هذا في من يقدر على قراءة الفاتحة وعنده وقت وتركها متعمد، ولكن هب أنه مسبوق وأدرك الإمام في الركوع، واخد بالك، هب أنه الإمام يقرأ وما استطاع أن يقرأ وأنصت للإمام، صلاته صحيحة. أخوانا الأمر واسع إن شاء الله. فضل سبحانه. تكبيرات إيه؟ واجبة، خدناها في الدسود السهل. ده كان ده لو إمام أو منفرد، أما مأموم تبع للإمام. معايا يا أخوانا كده؟ تفضل. في الصلاة؟ لا 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 لا، ما أدري، ولكن قول هذا غير صحيح. الآية في القراءة في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى دي آية عامة خصصت بالصلاة. تفضل. نعم، ما هذا من العموم المخصوص. ماشي يا شيخ، فضل لحظة واحدة يا مشايخ. لحظة واحدة وطولوا بالكم عليها شوية. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. معايا يا شيخ؟ الآية دي على عمومها لكل من استمع أي قرآن في أي مكان ولا ليست على العموم؟ ها؟ أكرمك الله، يبقى أنت خصصتها بالصلاة، مظبوط كده؟ كذلك خصصناها بغير الفاتحة. معايا؟ ده بيسميه عام مخصوص عند علماء الأصول. يبقى نقول إيه؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بقيدين اثنين: القيد الأول في الصلاة، القيد الثاني وأكون قرأت الفاتحة. أما إن لم أكن في صلاة فلست ملزم. قرأت لم أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة. معايا آخر فضل؟ وطبعا قلنا العموم إذا خصص بدليل يجب التخصيص، والمطلق إذا قيد بدليل يجب التقييد. واضح يا اخوانا؟ عاوز تقول حاجه؟ لا لا لا، ما هو في شغله انت في شغلك. اتفضل. غير صحيح، نكمل كلامنا هنا. اتفضل يا اخي. نعم، ايوه نعم، ما احنا تكلمنا في زهود الساعه كلام. لا، الامام يتحمل عنك يعني. أخونا أكرمه الله بيسأل سؤال غير متصور: رجل دخل يصلي ولا يدري أكبر تكبيرة الإحرام أم لا؟ لا يا شيخ، هذا غير متصور، هذا من الشيطان. لا، من الشيطان. والكلام ده فصلت لكم في سجود السهو لما أمليت عليكم تقسيمات السجود بالسهو أو الشك باعتبار الرجل الذي شك في صلاته وباعتبار زمن الشك. لو قرأتوا ما سألتم هذه الأسئلة. تفضل. لا ده لا، أخوك بيسأل عن غير كده خالص. أخونا بيسأل عن رجل دخل مع الإمام ووجد الإمام راكعا، فلحرصه أن يدرك الركوع وتحسب له ركعة كبر تكبيرة واحدة. تجزي تجزي. معايا مشايخ؟ نكمل. تكبر معا بمعنى يسأل أخونا عن مسألة مهمة في قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وهي: إذا استمر الإمام على قراءة القرآن مرتبا كما في المصحف تحت اعتبار إيه؟ نريد أن نختم القرآن ونسمع الناس القرآن كله. هذا استحسنه بعض أهل العلم، ولكن الصواب المنع لأنه لم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. واخد بالك؟ طيب، مسألة أخرى وهي التنكيس في القراءة. تنكيس، التنكيس هذا منهي عنه، وإذا وقع لا تبطل الصلاة. فما هو التنكيس؟ أن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من سورة معينة، ثم في الركعة الثانية بآيات قبل الآيات التي قرأها في الركعة الأولى من نفس الصورة. يبقى هو قرأ في الركعة الأولى مثلا يعني اللي هو اتصعدون ولا تلون على أحد مثلا يعني. في الركعة الثانية قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طلمة ثم قال له كن فيكون. يبقى هنا ده تنكيس والصلاة صحيحة. أما أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة آل عمران وفي الركعة الثانية بصورة البقرة، هذا ليس بتنكيس، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو إيه؟ مسألة عدم الترتيب بين الإيه؟ بين الصور. تفضل. يسأل أخونا عن المأموم ما أراد أن يقرأ الفاتحة ويستمع لقراءة الإمام. على قول من صحح حديث من كانت له إمام فقراءته قراءة الإمام، هذا الحديث متنازع فيه، والصواب أنه حديث ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم لهم وجهة، ولكن في هذه الحالة الصلاة إيه؟ صحيحة. المهم يا مشايخ، أرجو الله يبارك فيكم، لأن أخشى علي وعليكم من أن يحملنا حرصنا على الحق أن نتكلم في أمور الأمر فيها واسع وتضيق صدورنا. ده اللي أنا بركز عليه. يبقى أنا عندي دلوقتي مسألة قراءة الفاتحة للمأمومي خلف الإمام بنقول في الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ السرية، فإن لم يقرأها وكان في إمكانيته أن يقرأها بطل صلاته، يعني دخل خلف الإمام في صلاة سرية وكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ولم يقرأ فتحة الكتاب، صلاته بطلة، أنه ترك ركن من أركان الصلاة. أما في الجهرية فالأمر يختلف لورود النص، ولولا ورود النص ما قلنا الأمر يختلف. طيب يقرأ أم لا يقرأ في الصلاة الجهرية؟ الأمر إن شاء الله فيه سعة، يستمع للإمام أو يقرأ. أما في الركعتين الأخريين من الصلاة الجهرية اللي هي العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به طالما أنه يتمكن من ذلك. تفضل يا شيخ. لا، في فرق بأن هو نسي معايا، وفي فرق أن هو بيقرأ دعاء الاستفتاح ولكن الإمام ركع، ديت غير ديت خالص. يعني هو دلوقتي دخل خلف الإمام والإمام في صلاة سرية فكبر تكبيرة الإحرام وشرع في دعاء الاستفتاح، ثم كبر الإمام راكعا يركع وتحسب له ركعة، ولكن احنا بنتكلم في إن هو كبر خلف الإمام ولم يقرأ دعاء الاستفتاح ونسي الفاتحة، معايا يا أخي الفضل؟ بطلت صلاته، لأن احنا قلنا قبل ذلك الركن إذا تركه الإنسان جهلا أو نسيانا أو عمدا بطلت صلاته ما لم يكن عنده عذر كالإكراه أو يدرك الإمام في الركوع. تفضل. أعد علي.
بالنسبة للمأموم رجع لي هل يقرأ الفاتحة؟ يقرأ معه الفاتحة عند الدروس الثانية؟
أي
نعم. طيب بالنسبة للإمام إذا اعتاد الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟
خلاف السنة. خلاف السنة. أي نعم. يعني احنا بنقول إيه؟ للأئمة أن يطبقوا السنن ويعلموا الناس، ليس لك أن تقف بعد قراءة الفاتحة أو تسكت سكوت طويل زعما منك أو حرصا منك أن يتمكن الناس من قراءة الفاتحة، هذا خطأ منك ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فين تمنى لسه إيه لأخوك؟ فاستمعوا له وأنصتوا في كل شيء ولا في الصلاة فقط؟ لا، هذا غير صحيح ما قال به أحد. فين جاء تخصيص؟ فين؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ماشي. ما لي أقول القرآن ينازعني لعلكم تقرؤون بقراءتي؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، تقرأ معه في أم الكتاب. خذوا بالكم أخوان. تفضل. يسأل أخونا عن مسألة يعني إن حدثت فالأمر فيها خطير، لو دخل والإمام مثلا بيقرأ في آية من القرآن وتأخر المأموم حتى يركع الإمام وتعمد يتأخر ولم يلحق ولم يدرك الفاتحة أو يقرأ الفاتحة، الذي أراه صلاته لا تصح، أو الركعة التي أدركها مع الإمام راكعا لا يعتد بها لأنه تعمد. ولا بد أن نفرق بين أمرين، بين أنه يتعمد ترك فتحة الكتاب وبين أنه لا يتعمد، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب كذا باب الإمامة ما لن نستطيع أن نكمله، فنقف عند هذا الحد وننظر لبعض الأسئلة. تفضل يا أخي. الإمام بيصلي هو جالس؟ لما؟ نعم؟ لا، تصلي خلفه واقفا العشاء. فيما بينه لا شك أن هذا الفعل مخالف، وهذا فيه شبه بالخوارج عياذا بالله. هل يجوز ترك مدة صلاة الجماعة بحجة أن هذا الإمام يطول في الصلاة وهل يأتم في ذلك؟ هذا الكلام عام لابد أن يضبط. ما ضابط التطويل الذي طول الإمام حتى ترك المأموم الصلاة خلفه؟ ماذا قرأ؟ هل قرأ بالبقرة وآل عمران؟ أم أنه قرأ 10 آيات؟ لأن دلوقتي أقصى شيء يقرأه الإمام على ما وقفنا عليه من خلال صلاتنا في المساجد، أقصى شيء ما رأينا إماما يأتي بربع في ركعة واحدة، هذا مش موجود. يبقى هم التطويل لا شك أن هذا مخالف، ويخشى على أخينا هذا عياذا بالله من أن يقع في شيء من النفاق، والله عز وجل أعلى وأعلم. يسأل أخونا ويقول: قائد سيارة صدم شخصا فكسره وجرحه، فهل يضمن السائق ما أتلفه في الشخص الآخر؟ الجواب: حوادث السيارات إخواني أمر مستحدث، يعني لم يكن على عهد سلفنا ولا عهد الأئمة الأكابر المشهود لهم بالصلاح والاجتهاد، ولكن أمر مستحدث، وعليه تنوعت فيه فتاوى العلماء، والصواب الذي صدرت منه الفتاوى من اللجنة الدائمة وغيرها من اللجان المختصة بالفتاوى أن حوادث السيارات ينظر فيها إلى مدى التزام كل من طرفي الحادث بما قرره ولي الأمر. أخبرك ولي الأمر جاء على الطريق السريع وعمل كباري، قال لك لعبور المشاة، وبناء على ذلك المسافة ديت أذن ولي الأمر لقائد السيارة أن يقود السيارة على سرعة كذا، فقام رجل بدلا من أن يصعد على الكوبري عبر الطريق، فجاء السيارة فدهمته. ليس على القائد شيء، ليس على القائد شيء. أيضا ولي الأمر قال لقائد السيارة: هذه المسافة أو هذه الجزئية من الطريق تسير فيها بسرعة كذا، منطقة سخنية هد السرعة، السرعة تزيد عن 30 كيلو، إلى غير ذلك. فأسرع قائد السيارة فصدم يضمن. كذلك ولي الأمر أمر قائد السيارة أن يكون معه ترخيص منه، رخصنا لفلان بقيادة السيارة بصفات كت وكت وكت، فكل من قاد سيارة بدون إذن من ولي الأمر، وأعني إذن يعني رخص، ثم أتلف يضمن، وإن كان المتلف هو المخطئ. كويس. كذلك ولي الأمر أمر الناس أن يصينوا سيارتهم ويحافظوا عليه. رجل قاد سيارة لا تصلح، لقينا في الرخصة نهاية الترخيص مثلا في شهر المحرم والسيارة تحتاج إلى فحص، لا يضمن. فالأمر في حوادث السيارات يختلف عن إيه؟ عن مسائل القتل المشهورة التي اعتدنا عليها، قتل الخطأ وشبه العمد والعمد. لذلك في فتاوى اللجنة الدائمة لو أن رجلا باللغة العامة كسر الإشارة وقتل شبه عمد، فيه الدية مغلظة. لما؟ لأن هنا لم يتقيد بما فعله ولاة الأمور من تقييد المباح، وهذا أمر لا بد أن نراعيه. تفضل. ما فيش تعارض أصلا، ما ليس ثم تعارض، قاعد علي الحديثين.
الحديث الأول: ليس على الرجل في فرسه عبده صدقة.
معنى الحديث: لو أن الإنسان عنده خيل كثيرة وعنده أعبد كثيرين، لا هذه الأشياء لا تعد من المال ولا من عروض التجارة التي تجب فيها الصدقات، مش علاقة خالص. أما فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد دي زكاة الفطر، دي غير ديت خالص، ليس ثم تعارض بين الايه بين الأمرين. طيب، دخل رجل يصلي خلف من سبقه للصلاة وقد فرغ المصلي من قراءة الفاتحة، ودخل المأموم، هل يعيد الإمام الفاتحة ليسمعها من دخل؟ لا، ليس له ذلك، بل يشرع في القراءة التي تليها، والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا كل الأسئلة أخواننا الله يبارك فيكم تم الإجابة عليها في الحوار أو النقاش بيننا وبينكم. تفضل. يأثم ويضمن، حتى لو ضرب معزة يضمن، يعني المعزة عمالة تيجي لصاحبها سابها يضمن، لأنه خالف ولي الأمر. مخالفة ولي الأمر يا أخواننا في الأمور المباحة لا يجوز. من السنة إخواني أن الإمام في الركعة الأولى إذا شعر بشيء أو بأناس يدخلون في الصلاة له أن يطيل، هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هنا أمر لابد أن لا يشق على الناس. فضل يا شيخ. نعم استبصار. نعم بعلمهما بعلمهما. ما حكم النقاب وما أدلته من الكتاب والسنة؟ الذي نعتقده أن النقاب فرض على المرأة التي بلغت المحيض، تستر كل بدنها لا يرى منه شيء، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله. أما الأدلة فهذا أمر طويل. تفضل. يسأل أخونا عن قتل شبه العمد، ما هي الدية فيه؟ ابتداء يجب أن نعرف ما هو ضابط شبه العمد، وما هو ضابط الخطأ، وما هو ضابط العمد. ما أنواع القتل؟ ثلاثة: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. ضابط الخطأ أن يفعل ما يجوز له شرعا أن يفعله فيقتل معصوم الدم، يبقى هو بيصطاد. المثال المشهور يعني يصطاد ما أحل الله، فأثناء الصيد يعني تم قتل معصوم الدم، قتل خطأ، واخد بالك؟ طيب بيضرب نار في فرح بجمل الناس فاهتزت يده فوقعت الطلقة في فلان فقتلته، شبه عمد. ليه؟ لأنه لا يجوز له أن يضرب نار في الأفراح. مين قال الكلام ده؟ واخد بالك؟ ولا ضرب نار عند الجنايز والكلام ده، 40 طلقة على روح فلان، يعني شوف مدى الحمق. ده الطلقة بفلوس وده محرم ولا يجوز. من الذي استفاد من الطلقة؟ الجن فرحت. ليه؟ لأننا هبل بنصرف فلوس طول بالك. ده اسمه قتل الايه؟ قتل الخطأ، أن يفعل ما يجوز له شرعا أن يفعله فيقتل معصوم الدم. طيب شبه العمد بقى، أنا مخلصش كلامي. شبه العمد أن يفعل ما لا يجوز له شرعا أو يعتدي على الغير بآلة لا تقتل غالبا، ده اسمه شبه العمد. يعني هو بيتخانق مع إنسان فضربه بيده فوقعت الضربة في مقتل فمات، شبه عمد. يبقى هنا ضابط الشبه العمد والخطأ ان شبه العمد يفعل ما لا يجوز له، اما الخطأ يفعل ايه؟ ما يجوز له. طيب الفرق بين شبه العمد والعمد، شبه العمد ما ينوي القتل، العمد ينوي القتل، والنية محلها القلب، ولا سبيل لنا لمعرفة القلب. فالعلماء غضوا الطرف عن النية ونظروا إلى الآلة التي استخدمها المعتدي على من اعتدى عليه، فإن كانت الآلة تقتل غالبا عمد، وإن لم ينوي قتله كويس، وإن كانت الآلة لا تقتل فلا تعتبر إيه؟ عمد، يعتبر شبه عمد. طيب دية شبه العمد إيه؟ دية مغلظة. في دية الخطأ 100 من الإبل، شبه العمد 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، لما 40 إيه؟ عشراء، يبقى 60 غير عشراء و40 إيه؟ عشراء. دية شبه الإيه؟ شبه العمد. والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل. بجامل نفسه أيوة. ما نعرف انه ما يقصدش. طيب خلاص نشوف مدى التلف، نشوف مدى التلف الذي وقع عليها ويضمن. كل واحد ماله له ذلك، لا لا يأثم لأنه فعل ما لا يجوز له شرعا. فضل
الليل بيبدأ من بعد المغرب.
نعم
الليل بعد المغرب حد من الفجر. أنا صلي قيام ليل بعد ما صلي الفجر وقبل العشاء ولا أفطر إلا بعد العشاء.
قاعد عليا
الليل بيبدأ من بعد المغرب لحد قبل الفجر.
مظبوط.
أنا صليت الليل المغرب.
هل يقول
ان انا اصلي قيام ليل
قيام بعد المغرب؟ هذا قول عند الامام احمد ولكنه لا يصح. لا يصح لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه صلى قيام الليل قبل المغرب بعد المغرب. حتى ولو كان مسافرا طولوا بالكم وجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. قيام الليل لا يشرع الا بعد دخول وقت العشاء، هذا الذي جرت عليه السنه.
لو صليت قيام الليل بعد العشاء واوترت
خلاص
يجوز ان انا اتهدد.
لك ان تصلي ولكن لا توتر مره ثانيه. لو توتر تفضل يا شيخ. تفضل يا اخي. لا بأس حلال مش فحل خالص. لا لسه في شيء. تفضل يا شيخ.
بالنسبه لايه؟
بالنسبه لايه؟
لقطع الكليب.
مسألة الضرائب ليست من الشرع. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. دائما ما تحاولوش تستعجلوا معايا مشايخ كده. القاعدة العامة عندنا أكرمكم الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق أبدا بأي حال من الأحوال. ومن أجل ذلك لما نص الدستور أو القانون على أنه من حق الشعب أن يتظاهر مظاهرة سلمية قلنا الكلام ده كلام باطل ولا يصح مطلقا، والمظاهرات محرمة. وما اتكأ عليه المبتدع بمشروعيتها لأن ولي الأمر أجازها هذا يعني تنطع ولا يجوز. ده أصل ماشيين عليه احنا. طيب أمر ولي الأمر بما يسمى بتقييد المباح، يبقى السمع والطاعة. تقييد المباح يعني قال لك امشي عن ناحية اليمين بالرغم ان انا من حق امشي يمين وشمال، ولكن ولي الامر قال لك امشي ناحية اليمين حرصا عليك، يبقى السمع والطاعة. طيب اذا نص قانون يخالف الشرع لا سمع ولا طاعة، ولكن بننظر الى الاثار المترتبة على مخالفته في هذا الامر، واعني بذلك زواج الفتاة قبل البلوغ 18 سنة، القانون ده مخالف للشرع. والذي عليه أهل العلم أن البنت أو الأنثى إذا وقيت إذا قويت على الوطئ تتزوج ولو لم تحض، وده مجمع عليه كويس. ولكن احنا بننظر بقى أنك زوجت ابنتك قبل 18، المادون مش يكتب الكتاب كويس. تزوجت البنت ودخلت، من يضمن حقوقها؟ وصل أمانة غير مشروع، لأن وصل أمانة أنا بقول إن الشيخ خد مني 100,000 جنيه أمانة يوصلها للحاج جمال، والكلام ده ما حصلش كذب، يبقى لا يجوز. أيضا إذا تم الإنجاب كيف ينسب المولود إلى أبيه وما فيش ورقة، وهب أن الأب مات، وده حصل كثير. ففي هذه الحالة بنقول الصواب ارجع نكاح ابنتك حتى تبلغ 18، ولا ومع عدم الاعتقاد أن هذا القانون لا يصح، ولكن وافقنا درءا للمفسدة المترتبة على عدم موافقته وهي ضمان حقوق الأنثى. جزاكم الله خير، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.